بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
حصريا من إذاعة سبوتنيك.
ومن سبوتنيك في موسكو نرحب بكم مستمعينا أينما كنتم، وهذه حلقة اليوم من بلا قيود أصحبكم فيها أنا نغم كباس. والبداية بالعناوين: التوجه إلى إقفال تام في لبنان بسبب ارتفاع قياسي في إصابات كورونا. آلاف المتظاهرين يرفضون الامتثال لقرار الحكومة الإسرائيلية بالإغلاق العام في البلاد. والطيران الحربي السوري يدمر مقرات للقاعدة في ريف إدلب، وروسيا تحذر من استفزازات بمواد كيميائية يحضر لها المسلحون.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
ونبدأ من لبنان الذي يتجه لإغلاق عام بعد ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا إلى مستوى قياسي تجاوز 1000 خلال يوم واحد، فضلاً عن وفاة 11 مصاباً. الأمر الذي دفع وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن إلى مطالبة السلطات بفرض إغلاق تام جديد لمدة أسبوعين. وحذر الأطباء من خطورة وتيرة تزايد الإصابات، إذ تحدثوا عن أرقام صادمة وارتفاع حاد في الإصابات حتى بين الفئة الشبابية. وبخصوص هذا الموضوع قال لي بلا قيود المحلل الاقتصادي علي موسوي إن لبنان مضطر للإغلاق بسبب خطورة الوضع الصحي، لكن الأمر سيفاقم الأزمة الاقتصادية خاصة مع ارتفاع الأسعار بشكل كبير وفشل تشكيل الحكومة.
أمام تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي تخطى 1000 إصابة من المواطنين اللبنانيين، وتزايد عدد الوفيات إلى حدود 15 شخصا يوميا، وبسبب عدم التزام المواطنين اللبنانيين بإجراءات الحجر الصحي والوقاية وتعليمات وزارة الصحة اللبنانية، ونتيجة عدم التشدد من قبل السلطات الأمنية اللبنانية في تطبيق العقوبات بحق المخالفين، كل ذلك دفع بوزير الصحة اللبناني الدكتور حمد حسن إلى دق ناقوس الخطر، معللا أن لبنان أصبح أمام حالة تفشي وانتشار لجائحة كورونا على مساحة جغرافية لبنان، ومحذرا بأن المستشفيات اللبنانية لم يعد لديها القدرة على استيعاب العدد المتزايد في الإصابات، مما سيؤدي إلى كارثة صحية. أمام هذا الخطر الكبير دعا وزير الصحة إلى الإقفال العام في لبنان لمدة أسبوعين للحد من انتشار وباء كورونا، مع الإشارة هنا أن هذا الإقفال العام ترفضه المؤسسات والقطاعات التجارية والفندقية والمطاعم بسبب المعاناة الكبيرة في تأمين استمرارية العمل في ظل الانهيار الاقتصادي وحالة الشلل الكلي للحركة التجارية الناتجة عن انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار الذي وصل إلى حدود 8000 ليرة لبناني، مما أدى إلى تزايد في ارتفاع الأسعار الغذائية والحاجيات الأساسية على المواطن اللبناني، والذي أدى أيضا إلى حالة تضخم في الاقتصاد اللبناني في ظل انكماش كبير الذي يشهده لبنان. وبالتالي أن الإقفال سيزيد من معاناة اللبنانيين اليومية، يضاف إليها الشلل الحكومي بسبب استقالة حكومة الرئيس حسان دياب وإعلان رئيس إيمانويل ماكرون عن المبادرة الفرنسية في تشكيل حكومة جديدة التي كلف بها الرئيس مصطفى أديب سفير اللبناني في ألمانيا، الذي لم يستطع حتى هذه الساعة في تشكيل الحكومة بسبب الانقلاب السياسي الذي قام به رؤساء الحكومات السابقين، حيث استغل هؤلاء الرؤساء المبادرة الفرنسية والعقوبات الأمريكية على الوزير علي حسن خليل المعاون السياسي لرئيس نبيه بربي، والقرار الأمريكي بعدم إشراك حزب الله في الحكومة، وذلك بإخراج الثنائي الشيعي حركة أمل وحزب الله من الحكم سياسي في لبنان، وهذا مما سيؤدي إلى مشكلة سياسية كبيرة في لبنان ستكون نتائجها وخيمة وسلبية وخطيرة على الساحة اللبنانية. أمام هذا الواقع السياسي الخطير سيكون الرئيس مصطفى أديب أمام إعلان اعتذاره عن تشكيل الحكومة، مما سيدخل لبنان في أزمة كبيرة قد تؤدي إلى انهيار نظامه السياسي، سيدفع بالقوى اللبنانية إلى الدعوة إلى مؤتمر تأسيسي لدستور جديد للنظام اللبناني.
كان هذا رأي المحلل الاقتصادي علي موسوي. وإلى إسرائيل التي اتخذت فيها حكومة نتنياهو قراراً بإغلاق تام ابتداء من مساء يوم الجمعة لكن الإسرائيليين لم يمتثلوا للقرار، بل نظموا احتجاجات ومظاهرات عدة في مدن كثيرة، إذ تجمع الآلاف في القدس منددين بتعامل حكومة نتنياهو مع الأزمة التي خلفها فيروس كورونا ومطالبينه بالاستقالة. وخلال مداخلة مع بلا قيود، قال أستاذ التاريخ في جامعة القدس المفتوحة الدكتور أسعد العويوي إن التظاهرات مستمرة وبأعداد كبيرة تخطت 10,000 بالرغم من قرار الإغلاق الذي اتخذته حكومة نتنياهو.
يواصل الإسرائيليون والجمهور الإسرائيلي في القدس الغربية المحتلة التظاهر أمام مبنى بيت نتنياهو مطالبين إياه بالاستقالة وواصفين إياه بالفساد، حيث يواصل آلاف الإسرائيليين مظاهراتهم كل أسبوع من يوم السبت في مناطق مختلفة من إسرائيل ويرفعون شعارات لها علاقة بالفساد التي تلاحقه وأيضا طريقة تعاطيه مع جائحة كورونا. ويجمع آلاف الإسرائيليين على أن نتنياهو وحكومته قد فشلا في مواجهة الفساد الذي تعيشه الحكومة الإسرائيلية وأيضا مواجهة جائحة كورونا التي أصبح يوميا عدد الإصابات بعدة آلاف، وهذا رقم قياسي بالنسبة للإسرائيليين، وأيضا هناك العديد من ضحايا نتيجة لهذا المرض. وصل عدد الإسرائيليين أكثر من 10,000 إسرائيلي يتظاهرون شبه أسبوعي أو من كل يوم سبت في مدينة القدس، بالتحديد أمام منزله وفي مدينة قيسارية أيضا في مناطق شمال فلسطين المحتلة وشمال إسرائيل مطالبين بالاستقالة. هذا يعكس أن حكومة نتنياهو بالرغم من هذه الشعارات الرنانة التي عملت على الادعاء بها نتيجة لإعلان عمليات تطبيع العلاقات ما بين الإمارات وما بين البحرين، أيضا هذه القضايا وهذه العملية ينظر جمهور كبير لها من زاوية أخرى، أن السلام يجب أن يقوم مع الفلسطينيين الذين يعيشون بين ظهرانينا ويعيشون على نفس الأرض وعلى نفس المساحة على فلسطين التاريخية 27,000 كيلومتر.
كان هذا رأي أستاذ التاريخ في جامعة القدس المفتوحة الدكتور أسعد العويوي. ونختم بالشأن السوري، إذ شهدت أجواء محافظة إدلب غارات مكثفة للطيران الحربي السوري على مقرات ومواقع تابعة لمسلحي تنظيم حراس الدين المرتبط عقائديا بتنظيم القاعدة الإرهابي. وأكد مصدر ميداني لسبوتنيك أن الغارات الجوية أسفرت عن تدمير أكثر من 9 مقرات وعدة آليات لمسلحي حراس الدين، بالإضافة إلى تدمير مستودع يحوي معدات لوجستية حاولت المجموعات المسلحة نقله من منطقة باتنتا شمالي إدلب باتجاه الريف الجنوبي. وأفاد مراسل سبوتنيك هناك باسل شرطوح أن التوتر عاد إلى ريف إدلب منذ حوالي الأسبوع بعد وصول تعزيزة عسكرية للتنظيمات الإرهابية.
بعد هدوء دام لعدة أشهر في ريف إدلب الجنوبي والجنوبي الشرقي، عاد الطيران الحربي مجددا لينفذ سلسلة من الغارات الجوية استهدفت مواقع توصف بالاستراتيجية تابعة لتنظيم حراس الدين الواجهة الحالية لتنظيم القاعدة في أرياف إدلب. هذه الاستهدافات الجوية جاءت بعد رصد طائرات الاستطلاع الروسية لعدة مواقع وآليات تابعة للتنظيم، حيث يسعى حراس الدين في الآونة الأخيرة إلى حشد مسلحيه بالقرب من المناطق الحدودية مع الجيش السوري، والتي تشهد تواجدا للجيش السوري بجبل الزاوية وسهل الغاب وريف اللاذقية الشمالي الشرقي. ما حصل يوم أمس أن طائرات الاستطلاع الروسية رصدت غرفة اتصالات ومقر عمليات وعدد من الآليات العسكرية التابعة للتنظيم، تم التعامل معها بشكل سريع عبر أكثر من 20 غارة جوية استهدفت الجهة الغربية من مدينة إدلب وحرش باناتا بريف إدلب الشمالي الغربي. هذه الغارات وبحسب مصدر ميداني لسبوتنيك أدت إلى تدمير أكثر من 8 مواقع و15 آلية كان يستخدمها التنظيم بعملية نقل عتاد ذخيرة وأفراد، حيث سجل مقتل أكثر من 25 مسلحا بينهم قياديين كانوا يتحضرون لتنفيذ عمليات عسكرية ضد الجيش السوري بأرياف إدلب. بطبيعة الحال ريف إدلب منذ حوالي الأسبوع يشهد تصعيد من قبل المجموعات المسلحة والتي تحاول استهداف مواقع الجيش السوري القريبة من المنطقة، سلاحاء المدفعية والصواريخ في الجيش السوري رد على هذا التصعيد من خلال استهداف مواقع وتحركات معادية للمجموعات المسلحة على عدة محاور في جبل الزاوية، منها كان صفرة والبارة وسفوهن ومناطق أخرى بجبل الأربعين. هذه الاستهدافات أدت إلى تدمير عدد من مرابط قذائف الهون ومنصات إطلاق الصواريخ التي كانت تستخدمها المجموعات المسلحة.
استمعنا إلى باسل شرطوح مراسل سبوتنيك في ريف إدلب. وحول هذا الموضوع علق الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء محمد عباس بقوله لي بلا قيود إن الهدوء الذي شهدته جبهة إدلب في الفترة الأخيرة جاء لإتاحة الفرصة أمام القوات التركية من أجل إدخال تعزيزات عسكرية إلى جيوشها البديلة والمتمثلة بالتنظيمات الإرهابية.
أردوغان والقوات التركية البديلة حراس الدين وجبهة النصرة عملوا على أن تكون هذه الجبهة هادئة خلال الأشهر الماضية، وتزامن ذلك مع التعزيزات العسكرية اليومية التي كانت تعبر بعشرات العربات والدبابات وال دعم اللوجستي التركي الذي كان يعبر من معبر كفرلوسين لكي يصل إلى أريحة وسراقب وجس الشغور ويعزز الخطوط الدفاعية لجبهة النصرة وحراس الدين على هذا الاتجاه، بحيث أنها سوف تكون جاهزة لتنفيذ أعمال قتالية مستقبلية يحضر لها أردوغان باتجاه توجيه ضربات عسكرية ضد القوات السورية. وهدفه في ذلك كما كان يقول وهو ما زال يكرر، يقول إنه سوف يعيد القوات السورية إلى الجنوب من خطوط المراقبة التركية، سيما إذا ما تذكرنا أن روسيا كانت قد طلبت من حكومة الاحتلال التركي أن تسحب نقاط المراقبة التركية إلى الشمال من خط طريق أنفور، ولكن التركي رفض. بمعنى آخر ما زال التركي يعبر عن أهدافه العدوانية في الاستيطان وفي السيطرة على الجغرافيا السورية من خلال قائه على نقاط المراقبة التي تقع اليوم في عمق الأراضي السورية.
وأضاف عباس أن القصف جاء بعد معلومات استطلاعية مؤكدة بنية الإرهابيين توجيه ضربات للجيش السوري.
اليوم عندما يقوم الطيران الحربي السوري بتوجيه ضربات جوية إلى مواقع الإرهابيين ونقاط التمركز ومقرات قيادة لتنظيم القاعدة ولجبهة النصر ولحراس الدين، فهذا يعني أن هناك معلومات استطلاعية متوفرة لدى الدولة السورية للقوات المسلحة السورية بالتنسيق والتعاون مع الأصدقاء الروس، تشير إلى أن هناك أعمال تحضيرية قد اقتربت أو نضجت من أجل أن يقوم جيش الاحتلال التركي بتوجيه عدوانه ضد الدولة السورية أو ضد الأرض السورية، ومن أجل دعم مجموعاته الإرهابية وجيوشه البديلة في الشمال الغربي من سوريا.
ورأى عباس أن روسيا تحاول عبر التفاوض الحد من النفوذ التركي، لا سيما وأنه أصبح رأس حربة أمريكية في المنطقة، فضلا عن رفض تركيا مطالب الجانب الروسي بالانسحاب من نقاط المراقبة بمحافظة إدلب.
روسيا من خلال عمليات الاحتواء ومحاولة احتواء الدولة التركي وإنهاء الوجود التركي المسلح في شمال سوريا وعودة السيادة الوطنية لسوريا على محافظة إدلب، هذا الأمر ترفضه تركيا وتحاول أن تتمسك بنهج الاحتلال وبدعم المجموعات الإرهابية المسلحة، والقول أن هذه المجموعات تشكل ثورة بين قوسين وتشكل احتجاجا شعبيا وتحاول أن تصنع منها مقاومة وطنية. يعني عندما نقول أن جبهة النصرة وحراس الدين وتنظيم القاعدة مقاومة وطنية في سوريا وهو إرهاب في أفغانستان وهو إرهاب في النيجر، ولكنه في سوريا مقاومة وطنية، تصوروا أن تنظيم القاعدة يشكل مقاومة وطنية، إذن التركي هو امتداد لجبهة النصرة ولتنظيم القاعدة ولتنظيم داعش. إذن هذا يشير إلى أن الأصدقاء الروس قد أدركوا ويدركون تماما طبيعة التحدي والتهديد الذي تشكله تركيا في المنطقة، ويحاولون احتواء هذا الموقف من خلال التفاوض والحوار والتواصل السياسي وإخراج تركيا من الأراضي السورية عبر التفاوض والحوار، لكن يبدو تماما أنه قد أدركوا أن التركي يمارس دوره في الابتزاز وفي النفاق والمناورة والالتفاف على اتفاق سوتشي وأستانا، ويبدو أن أصدقائنا الروس قد أدركوا أن الدور التركي هو دور استراتيجي ورأس حربة الأمريكية في العدوان على سوريا وعلى المنطقة.
أما بخصوص إعلان روسيا عن تخطيط مسلحين بشن استفزازات كيميائية لإلقاء اللوم على القوات الحكومية باستخدام مواد سامة في القطاع الجنوبي من منطقة خفض التصعيد في إدلب، اعتبر عباس أنها تهدف لإحراج روسيا والضغط على سوريا.
نشهد عملية تحضير لستيف زاز كيماوي، ونعرف تماما أن الأصدقاء الروس الاستطلاع الروسي قد اكتشف الدور الإرهابي الذي تمارسه جبهة النصرة وحراس الدين بتمويل وبتأمين لوجستي من المواد الكيماوية وبالسلاح الكيماوي من قبل تركيا، وبالتالي أعتقد أن هذا الأمر يشير إلى أعمال مرتقبة تحضر لها تركيا وأمريكا وإسرائيل لاستهداف الدولة السورية وتشويه دور الروسي وشيطنة الجيش العربي السوري. وبالتالي نشهد اليوم هذه العمليات التي يتم التحضير لها في إطار الابتزاز والاستفزاز الكيماوي التركي. تركيا تمتلك أوراق ضاغطة باتجاه روسيا، وروسيا تدرك تماما أن تركيا تشكل عنصرا داعما للإرهاب، وروسيا تدرك تماما أن تركيا تستثمر بالإرهابيين في سوريا من حراس الدين والشيشان والإيغور ومختلف مجموعات أخرى، وروسيا تدرك تماما أن تركيا تشكل خطرا على الأمن القومي الروسي، ويستطيع هؤلاء الإرهابيون التراك أو المتأثر تركون أو الجيوش التركية البديلة يمكن لها أن تتحول بسرعة لكي تنفذ أعمالها العدوانية ضد الشعب الروسي. وأنا أدرك تماما أن الجيش الروسي اليوم الذي يدافع عبر أو عن حدود دمشق وعن حدود إدلب ويقاتل الإرهاب في سوريا، هو في نفس الوقت يقاتل الإرهاب نيابة عن العالم، ويقاتل الإرهاب نيابة عن الشعب الروسي وعن حدود موسكو وحدود الاتحاد الروسي.
كان هذا تعليق الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء محمد عباس. نعم مستمعينا، بالملف السوري وعودة التوتر إلى ريف إدلب وإدخال التعزيزات التركية إلى التنظيمات الإرهابية، نختم حلقة هذا اليوم من بلا قيود. قدمتها لكم أنا نغم كباس من سبوتنيك في موسكو. للمزيد من المتابعة زوروا موقعنا الإلكتروني arabic.sputniknews.com. إلى اللقاء.